Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأحد 27 من شهر 4 سنة 2025. عناوين الأخبار: قصف محطة كهرباء بربر بالمسيرات واستهداف جديد لقاعدة وادي سيدنا ومصفات الجيلي، والبرهان يتوعد بالحسم الوشيك للمسيرات. القوات المسلحة تكشف عن مقتل 7 أشخاص من أسرة واحدة في الفاشر، ووفاة 8 أشخاص في حريق اندلع بطويلة في شمال دارفور. وفاة طفلين ومقتل لاجئ في شرق تشات، ومقتل 2 من المواطنين في نرتتي في وسط دارفور. اعتقالات في شرق النيل والبحر الأحمر وكسلة وتفشي الإسهالات المائية والملارية في جنوب الحزام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. استهدفت الطائرات المسيرة فجر اليوم محطة الشقل التحويلية في بربر بولاية نهر النيل، مما أدى لخروج المحطة عن الخدمة. وقال شهود عيان أن حريقا شب في أحد المحولات بسبب القصف، موضحين أن المحول يغذي مصنع أسمنت بربر وعدد من أحياء المدينة. وكانت المسيرات استهدفت عطبرة والدامر أمس، وكشفت مصادر متطابقة سيارات استهدفت مخازن الغاز في مصفات الجلي أمس، فيما تتهم الحكومة قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجمات. كشف مواطنون أن سمع دوي انفجارات بالقرب من قاعدة وادي سيدنا بأم درمان أمس لليوم الثاني، فيما أعلن مصدر استهداف مصفات الجلي بالمسيرات خاصة مخازن الغاز. وقال الباحث ريتشارد تيت المتخصص في تحليل الصراعات في أفريقيا أن صور الأقمار الصناعية المؤرقة في 26 من شهر 4 لسنة 2025 تشير إلى أن الضربات الأخيرة بالمسيرات في قاعدة وادي سيدنا ربما تسببت في انفجار ضخم في أحد المدرجات الصلبة المفتوحة. وأوضح أن المدرجات مستخدمة لتخزين الطائرات المقاتلة والذخائر للقوات المسلحة. كشف مواطنون من الفاشر أن المدينة شهدت صباح اليوم هدوءا حزنا، وقالت الفرقة السادسة مشاع بالفاشر أن القصف المدفعي الذي نفذته قوات الدعم السريع صباح السبت أودى بحياة أسرة سودانية كاملة مكونة من 7 أفراد بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وذلك إثر استهداف أحياء سكنية بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وأوضحت أن القصف أسفر عن إصابة 7 مدنيين آخرين بينهم امرأة وكادر طبي بجروح متفاوتة. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة في هذا الخصوص:
النتائج المؤلمة للقصف: استشهاد 47 مدنيا بينهم 10 نساء، 4 منهن تم حرقهن داخل المنازل، 4 نساء قتلنا في محور آخر، امرأتان قتلتا أثناء التنقل، إحداهن تحمل رضيعة عمرها 5 أشهر لم يتم التعرف على زويها بعد.
وعد الفريق عبد الفتاح البرخان رئيس مجلس السيادة بالقضاء الوشيك على المسيرات ومن يقف خلفها، وأضاف خلال مخاطبته تدشين مبادرة في بورت سودان قريبا لن نسمع بالمسيرات، وأكد أن الأمور تمضي وفقا للخطط المرسومة، ووعد بالقضاء على الدعم السريع ومن يسانده. وأضاف: سنعمل على تحرير أراضي السودان وصولا إلى الجنينة وكورنوي. ودعا المواطنين الذين وصفهم بالمغرور بهم لعدم الانسياق خلف قيادة الدعم السريع، وقال أن قوات الدعم السريع تحظى بمساندة دول كثيرة وقوى سياسية ومجتمعات. وأضاف في هذا الخصوص:
والناس يصبروا وما يخافوا من أنه في مسيرة بتجي تضرب الكهرباء في واحدين بيضربوا، هذا الأمر قريبا لن نسمع به، وقريبا لن نسمع بكل من يستخدمه، ولن نسمع بكل من يتحرك بالناشط محلنا المغرر بهم في مناطق كثيرة من السودان، لا تنساقوا خلف هذه الميليشيا، لا تنساقوا خلف أسرة آل دقلو.
قال البرهان أنهم يبحثون تغيير عقيدة القوات المسلحة المبنية على الدفاع وليس الهجوم، مبين أن جميع الأسلحة التي تمتلكها القوات المسلحة دفاعية. وأضاف: سنعيد حساباتنا ونحتاط لنرد الصاع على من يعتدي علينا، وأعرب عن استغرابه للصمت الدولي أزاء ما أسماه باستهداف المرافق الخدمية ومراكز إيواء النازحين وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن. وأضاف في هذا الخصوص:
ما حصل فكرنا في أنه نقتني أسلحة لنهاجم الجيران، لنهاجم الدول الأخرى كما تفعل بين الدول الآن. هذا الأمر سيجعلنا نعيد فعلا حساباتنا ونحتاط ونحتسب حتى نستطيع أن نرد الصاع لمن يعتدي علينا ونرد الصاع لمن يحاول يمسك الشعب.
كشف ناشطون عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين في طويلة بولاية شمال دارفور بسبب حريق اندلع إثر إشعال نار بالقرب من عربة تحمل بنزين يوم الجمعة. وأوضحوا أن الحريق جرى نتيجة إشعال نار للطهي بالقرب من عربة بوكس تحمل بنزين. قال الطبيب عبد الرحمن وهو مساعد طبي في خزان تنجر أن النازحين من زمزم يعيشون أوضاع مأساوية بسبب عدم توفر الأدوية والرعاية الصحية الأولية في المركز الصحي. وأوضح أنهم لم يتمكنوا من إسعاف الجرحى القادمين من زمزم، وحذر من كارثة صحية بسبب التبرز في العراء، ودعا للتدخل العاجل لرعاية الحوامل. وأضاف في هذا الخصوص:
إحنا الآن محتاجين لهذه المؤسسة للعدوية وللرعاية الصحية الأساسية. قابلتنا والله أخواننا النزح من زمزم، فيهم من جري وفيهم من يعاني من التعب، ولكن لا نمتلك حبة بنادول عشان ننقذ النازح بعد الجرحى عشان نسعفهم ونقصنا الشاش والهيدين.
توفى طفلان سودانيان لاجئان بمعسكر بريج للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الأربعاء لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات بسبب تهدم إحدى الحفر التي جرى حفرها لصناعة الطوب. وفي مدينة أدرة التشادية قتل لاجئ سوداني بمعسكر مدينة أدرة المؤقت بشرق تشاد في ظروف غامضة يوم الثلاثاء الماضي، وتجري التحريات حاليا لمعرفة الجنى وأسباب القتل. قتل 2 من المواطنين في منطقة تبعد 14 كيلومتر جنوب مدينة نيرتتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع أمس السبت. وقال مواطنون من نيرتتي لراديو دبنجا أن أحمد محمود هارون 35 عام من سكان حي كافوري في مدينة نيرتتي وعادل هارون عيسى 28 عام ويسكن قوس بيضة قتلا برصاص مسلحين. رصدت مبادرة الحد الأدنى من الهجرة غير النظامية والعودة الطوعية للجاليات السودانية بليبيا تصاعدا مقلقا في ظاهرة ما وصفته بالرحلات الانتحارية التي يخوضها اللاجئون السودانيون نحو أوروبا، مبينة أن الرحلات تمر عبر مسارات متعددة تشمل ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، بالإضافة إلى تركيا وعدد من دول أوروبا الشرقية. وأوضح مالك الديجاوي صاحب المبادرة ومفوض منظمة الحد الأدنى من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية للعالقين بدول المهجر، قال أن عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين انخرطوا مؤخرا في محاولات الهجرة مستخدمين أساليب تهريب مبتكرة مثل الطائرات الشراعية والمناطيد بهدف تسريع الوصول وتجاوز حواجز غفر السواحل، مبين أنهم لجأوا لهذه الأساليب بسبب زيادة تكلفة التهريب التقليدي. وأضاف في هذا الخصوص:
تم استحداث وسائل مبتكرة جدا عشان الناس في أوروبا إنه من ضمن يعني المناطيد والطيران الشراعي. طبعا الناس مشت الجزائر، مشت تونس، مشت المهاجرين السودانيين، مشوا المغرب للدخول لإسبانيا، ومشوا حتى طرق يعني جديدة من تركيا لأوروبا الشرقية. استحدثوا يعني أشياء جدا يعني جديدة.
شنت الخلية الأمنية بشرق النيل حملة اعتقالات واسعة وسط مشرفي التكايا والمتطوعين في شرق النيل مساء الجمعة. وقالت مصادر من المنطقة أن الخلية الأمنية اعتقلت 2 من مشرفي التكايا في حي النصر والجريف شرق و6 متطوعين آخرين، واقتادتهم لمقرها بشرق النيل حي النصر والفيحاء. أدان تجمع شباب الحوازمة استمرار اعتقال سيدتين من القبيلة، هما ريان أحمد آدم محمدين وحسن نصر الدين الحسب عمر، بواسطة الخلية الأمنية في بورت سودان منذ شهر 1 الماضي. وقال التجمع في بيان أن السيدتين جرى اعتقالهما تعسفيا وهن في طريقهن إلى المملكة العربية السعودية للالتحاق بأزواجهما العاملين ضمن قوات الجيش السوداني بالخارج. وقال التجمع أن التوقيف جرى دون مسوغ قانوني وبدون توجيه تهمة، واعتبر أن الاعتقال جرى على أساس عرقي. أعلنت نظارة الجميلاب والكريات في ولاية كسل السبت تعرض الشيخ النور حسين شيخ مجمع إدريس لتحفيظ القرآن الكريم بمحلية تلكوك للاختطاف على يد مجموعة مسلحة مجهولة. وفي ولاية البحر الأحمر اتهم مواطنون من محلية عقيق بولاية البحر الأحمر الشرطة باعتقال مواطن يوم الخميس من مكان إقامته وعمله في منطقة أبشنب بالمحلية دون إبداء أسباب. كشف الدكتور وليد الحافظ القيادي في المؤتمر السوداني أن 20,000 نازح من مناطق أم كدادة وبروش بولاية شمال دارفور يعيشون أوضاع مأساوية. قال خلال حديثه في ندوة أن النازحين فروا إلى مناطق أم سدرة والنايم ويعيشون في العراء، محذر من إصابتهم بأمراض الصيف جراء ارتفاع درجات الحرارة. ووصف الوضع الإنساني في الفاشر بأنه قاسي، مشير إلى الارتفاع الكبير لأسعار السلع حيث بلغ سعر جالون البنزين 250,000 جنيه، بينما تبلغ عمولة التحويل من بنك إلى كاش أحيانا إلى 40%. وأضاف في هذا الخصوص:
الحصر المبدئي حصل مغارب العشرين أي موافق العشرين بشوية، يعني حقيقة ده رقم كبير جدا. الرقم ده بيتقسم على مستوى مسدرة والنايم، يعني الحصر بتاع مسدرة والنايم ما يفوق 20,000. حقيقة ده رقم كبير جدا. الناس دي لحد اللحظة يعني غير يفترشون الأرض لا يملكون شيء، يعني في الأشجار وفي العراء وكده، والحالة الصحية بالمناسبة حالة تعبانة جدا.
كشفت مصفوفة تتبع النزوح عن نزوح 1759 أسرة من قرى بمحلية رمتة في النيل الأبيض خلال الأسبوع الماضي بسبب انعدام الأمن. وكانت المصفوفة كشفت أن أكثر من 6,000 أسرة نزحت في الفترة ما بين 12 إلى 20 أبريل إلى مواقع أخرى في محليات القطينة وربك والدويم في النيل الأبيض. كشفت غرفة طوارئ جنوب الحزام بالخرطوم عن تفشي خطير للإسهالات والحميات، مشيرة إلى 5 وفيات خلال أسبوعين. وقالت أن المرافق الصحية في المنطقة سجلت 52 حالة إصابة بإسهالات مائية حادة، كما تم تسجيل 75 حالة إصابة بالملاريا المعروفة محليا بالملاريا الحبشية. ونبهت إلى تأكيد 3 حالات إصابة بحمى الضنك مع وجود اشتباه في 50 حالة إضافية قيد المتابعة في وقت تعاني فيه المرافق الصحية من نقص حاد في المعدات والكوادر. كشف مختبر العلوم الإنسانية في كلية بيل الأمريكية عن رصد 6 طائرات مسيرة متطورة في مطار نيالا بناء على تحليل صور الأقمار الصناعية التي جرى التقاطها يوم 24 من شهر أبريل لسنة 2025. وأوضح التقرير الذي جرى نشره أمس أن هذا هو أكبر عدد من الطائرات المسيرة يتم رصده على المدرج منذ سيطرة قوات الدعم السريع على مطار نيالا. وتشير الزيادة في عدد الطائرات المسيرة في مطار نيالا إلى أن قوات الدعم السريع لا تزال تتلقى شحنات من أنظمة الأسلحة المتقدمة. كشفت شركة كهرباء السودان عن انقطاع التيار الكهربائي في ولاية الجزيرة لمدة يومين بسبب الإطفاء الكامل لخروج 6 ستات عن الخدمة وخروج محطة أم دباكر عن الخدمة عدة مرات. وأشارت الشركة إلى زيادة ساعات قطع الكهرباء في ولاية القضارف وكسل بسبب تدني الطاقة المولدة من سدي عطبرة وستات بسبب تراجع منسوب المياه. الخبر الأخير في النشرة: دشنت غرفة طوارئ الفاشر والمعسكرات والمحليات مشروع التعليم الطارئ في محلية الطويشة بولاية شمال دارفور في الفترة من 1 وحتى 23 من شهر أبريل الجاري. وقد شمل المشروع توزيع مستلزمات تعليمية متنوعة تضمنت شنطا مدرسية وكراسات وأقلام وطباشير، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب. كما قدم المشروع دعما خاصا للعاملين في مراكز التعليم الطارئ، حيث تم توزيع السلال الغذائية على المعلمات والمعلمين والمتطوعات والمتطوعين والعاملات تقديرا لجهودهم في خدمة المجتمع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. أعزائي مستمعي راديو دبنجا على الموجة القصيرة، كل عام وأنتم بخير. اعتبارا من يوم الأحد 30 من شهر 3 لسنة 2025 ستتغير مواعيد البث المسائي من راديو دبنجا على نفس الموجة ونفس الزبزبات القديمة. سيكون البث الصباحي من الساعة 6:30 إلى الساعة 7 صباحا على الموجة القصيرة 25 متر بزبزبة مقدارها 11650 كيلو هيرتز. والبث المسائي سيكون مستمعينا الكرام من الساعة 7 وإلى الساعة 8 مساء على الموجة القصيرة 25 متر بزبزبة مقدارها 11640 كيلو هيرتز.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. سنتناول فيها اليوم ظاهرة اتهام المدنيين في مناطق سيطرة حكومة الأمر الواقع ببورت سودان بتهم التعاون أو التخابر مع الدعم السريع وتقديمهم إلى محاكمات تحت مواد في القانون الجنائي تصل عقوبتها إلى الإعدام، حيث أصدر محامو الطوارئ في يوم 29 من شهر 3 المنصرم بيان خاص بالطالبة ضحى شعيب البالغة من العمر 21 عام، طالبة بجامعة النيلين، تنتظر محاكمتها أمام محكمة كرري في يوم 8 من شهر 4 الجاري بعد اعتقالها من دار إيواء للنازحين بأم درمان في كرري، وذلك بتوجيه تهمة إليها بالتعاون مع قوات الدعم السريع تحت المواد 50-51 من القانون الجنائي بتصل عقوبتها للإعدام. حول إلى أي مدى يتبع في مثل هذه التهم ومثل هذه البلاغات الإجراءات السليمة وتكفل للمتهم فيها حق الدفاع عن نفسه كما هو منصوص في القانون، نلتقي بالأستاذ محجوب عبد الله المحامي. ولكن مستمعينا الكرام قبل ذلك استضفنا الأستاذ المحامي محمد صلاح من محامو الطوارئ للحديث عن حالة طالبة ضحى شعيب اللي منتظرة تقديمها لمحاكمة في يوم 8 من شهر 4 الجاري. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد صلاح في راديو دبنجا.
السلام عليكم الأعزاء في راديو دبنجا، التحية لكم والتحية للمستمعين الكرام، وشاكر جدا للاستضافة. قضية ضحى شعيب هي قضية باعتبارها واحدة من الضحايا يغدر بالمئات تم الزج بهم في السجون واتهامهم بطول النظام الدستوري والتخابر والتعاون مع جهات معادية، وكلها جرائم سياسية بزريعة التعاون مع قوات الدعم السريع. وقضية الطالبة ضحى شعيب نحن ركزنا عليها لأنه هي أصلا عبارة عن تهم ملفقة لها من أشخاص، وهي عبارة عن استغلال الإجراءات القانونية برضو استغلال للجو بتاع الإرهاب والتحريض الدائم في الجو العام الموجود في السودان، اللي هو التحريض على الأشخاص أو على المدنيين باعتبارهم مدعوين يعني. فدي واحدة من القضية، من القضايا بتكلم عن موضوع التعاون ويتم استغلالها. قضيتها إنه هي اتهام شخص وجاب شاهد باعتبار إن هي متعاونة، وجرى حديث من إن هي كانت بتبيع مخدرات للدعم السريع، برضو هي كانت جريئة برضو في حد ذاتها ملفقة. بعدها تم الزج بها في الجسم، كان موجودة في جسم الشهداء، ومنعوا محاميها وأهلها من مقابلتها. لاحقا قابلت أهلها صعوبات في أنهم ما بقابلوها اللي يدفعوا مبالغ مالية، ومحاميها بقي ما قدر أنه هي يقابلها، وإلى أن تم نقلها إلى سجن النساء. هي بانتظار المحاكمة في يوم 8 إبريل القادم. نحن متابعين القضية ومتابعين القضايا بتاعت الناس اللي تم توجيه التهم بالتعاون مع الدعم السريع. وفي بورسودان نحن رصدنا أكثر من 250 شخص محكوم عليه بالإعدام بهم بزريعة التعاون مع الدعم السريع، وكلها دهم بتكون غير صحيحة قانونيا، بالذات في جرائم كبيرة تصل عقوبتها للإعدام والسجن المؤبد، وجرائم سياسية خطيرة يعني زي تغوير النظام الدستوري والتعاون مع جهات معادية والتخابر. دي المحتاجة لتوجيهها لأدلة قانونية سليمة يعني بتمكن إن توجه التهم للناس بجرائم بعقوبتها بهذا الشكل يعني. فنحن بنفتكر إنه دي محاولة لاستغلال الإجراءات والجو العام بتاع الإرهاب والجو بتاع التخويف والتحريض الدائم بإنه في مدنيين بيتعاونوا مع الدعم السريع وهم ليس لهم صلة بالدعم السريع، وبيتم الزج بهم في السجون يعني، لأنه في منتظرين في بورسودان يعني قلنا في أكثر من 250، في القضارف، في عدد من الولايات كلها بالدعم مع في نفس الاتجاه بتاع الإرهاب والمدنيين يعني. نفتكر إنه الإجراءات اللي تمت لضحى شعيب هي إجراءات قانونية غير سليمة وفي خطورة بما كان، لأنه المسألة بتاعت استغلال الإجراءات القانونية واستغلال الجو العام في رهاب المدنيين دي قضية رئيسية وأساسية، واستهداف الناس برضو على أساس قبلية وسياسية دي برضو كان واحدة من الإشكالات اللي خلت إنه المسألة تتضعف يعني، وتكون عندها تأثير سلبي كبير في السودان، وبيزيد حتى في الانتهاكات. لأنه كنا متابعين لاحقا بالتيم تمت عملية تصفيات كلها طبعا تمشي في ذات الاتجاه، تصفيات للمدنيين، احتغالات تعسفية. ملاحظنا برضو ردود الأفعال في الرأي العام بتمشي في اتجاه العنف برضو، اتجاه أخذ الحق باليد. دي كانت يعني بقت مسألة ثابتة، وفي دعوات بتاع التحريض وغوائم بيتم نشرها باعتبار انه في اشخاص متعاونين مع الدعم السريع باحتوال، والدعم السريع نفسه هو كان مسيطر على المناطق الكبيرة في الخرطوم لفترة بتاعت اكثر من سنة، سيطر على الموارد، سيطر على هدد الاشخاص، سيطر على الموارد، سيطر على الاتصالات، وهو كان موجود في المنطقة. بالتالي هي محاولات للاتهام الأشخاص أو المدنيين الموجودين في مناطق الدعم السريع بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع فيها ظلم لهم، ومحاولة تبرير أو إيجاد غطاء لهذه الانتهاكات التي يتم في اتجاههم يعني. نحن متابعين قضية ضحى شعيب، متابعين المسارات بتاع المسارات بتاعت القانونية، أكون حاضرين في محاكمتها إن شاء الله إذا تمت في الموعد، ونتمنى لها يعني إن هي تخرج بسلام، ونحن مطالبين بإطلاق صراحة، وضغطنا في حملة بتاعت مناصرة مع أهلها وزويها ودفعتها في طلاب كلية الآداب جامعة النيلين وأصدقائها يعني. نتمنى لها السلام ونتمنى لها إنها تطلع بسلام. شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، أيضا التقينا بالأستاذ محجوب عبد الله للحديث حول الإجراءات المتبعة في هذه الاتهامات ومثل هذه المحاكمات التي تتم تحت مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد. أهلا ومرحبا بك أستاذ محجوب عبد الله في راديو دبنجا، ونحن نتناول الاتهامات التي تواجه الكثير من المدنيين في مناطق سيطرة حكومة الأمر الواقع بتهمة التعاون مع الدعم السريع وتقديمهم لمحاكمات تحت المواد الخاصة بالجرائم الموجهة ضد الدولة، وكل الاستنادات اللي بيستندوا عليها في البلاغات دي إنه متعاونين مع الدعم السريع. كيف تنظروا لهذه المحاكمات والاتهامات المقدمة لعدد كبير من المدنيين؟
طيب، شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة للحديث حول الأمر أو شأن مهم جدا بالمناسبة أرق الشعب السوداني، اللي هو المحاكمات اللي بدأت تتم وفقا لإجراءات ما سليمة. أنا بفتكر إنه دي محاكمات أصلا هي محاكمات انتقائية تندرج تحت استخدام الجهاز القضائي أو القضاء في إنك تصفي حساباتك مع الخصوم. وبالنسبة لأي شخص مراقب إنه بيتضح له إنه كل المحاكمات دي هي تمت يعني بناء على يعني أدلة ذاتها ما بتكون هي أصلا كافية في إنها ممكن يدين الشخصي ويوقع عليه عقوبة الإعدام. أيضا يعني واحدة من إشكالات المحاكمات دي الصادق إنه هي بتتم وفقا للوائح، أصلا ما بيتيح للمتهم إنه ممكن يدافع عن نفسه، ولا يمكن يفضي إلى محاكمة ممكن تكون مستوفية فيها كل المعايير بتاعت المحاكمة العادلة، اللي هم بيحاكموا الناس بلوائح اسمها لوائح محاكم مكافحة الإرهاب، واللوائح دي أصلا طبعا ذاتها صادرة من جهة ما كانت مخولة لها أصلا الحق في إنها تصدر تلك اللوائح. وأول ناس تقدموا بها للمحاكمات اللي هم ناس العدل والمساواة في 2008، ونحن عملنا طعن دستوري في المسألة دي، والناس يتكلموا باستفاضة في اللوائح دي، لأنه يعني لوائح بتطلق يد المحكمة يعني في إنها ممكن تأخذ بيانات ممكن تكون ما كافية، مسألة الإقرار، حاجات كثيرة جدا يعني هي بتشوب المحاكمات اللي بيتم وفقا لتلك اللائحة. الدائر أقول إنه بصراحة إنه يعني ده نهج قديم جدا استخدم، يعني تم استخدامه إبان اللي هو حركات الكفاح المسلحة الدارفورية، إنه استخدموا المسألة ده لأساس إنه يرهبوا به الناس وكده. والمحاكمات أصلا سياسية وما كانت أصلا يعني مبنية على أي وقائع أو أي بيانات، بس الخطورة في الأمر في إنك أنت تستخدم القضاء كوسيلة لإنك أنت تصفي حساباتك مع خصمك، ودي حاجة طبعا ما مقبولة وحاجة ما عندها علاقة بمعايير المحاكمات العادلة.
نعم أستاذ محجوب، يعني نفهم من كلامك إنه الإجراءات التي يعني متبعة في هذه الاتهامات هي ليست الإجراءات العادية وفق المحاكمة العادية؟
نعم، المحاكمات دي كلها بتتم وفقا للقانون اللي هو يسموه لائحة قانون مكافحة الإرهاب، واللوائح دي أصلا وضع كان وزير العدل بالتشاور مع رئيس القضاء، ذاتها وضعت كان بعد دخول حركة العدل والمساواة لمدرمان في الأحداث الشهيرة، فإنه هي كانت وضعت على أساس إنه يعني يتم إدانة الناس بأي صور من الصور. يعني من الصدف في إنه يتحاكموا به وناس السي الآن هم في السلطة وكانوا بيدفعوا بإنه أدب بعدم الدستورية وكده، يعني دي كانت لوائح مشوهة جدا ومعروفة بدا للزملاء، يعني الناس المحامين والناس وكلاء النيابة بيعرفوا إنه الناس اللي قاعدين يحكمون بلوائح، لأنه بقانون الإجراءات الجنائية إنه يصعب إنك أنت تدين لك شخصي بصورة في واتساب أو شات أو زول يعني لقوا في التلفون حقه حتى ما معروف من ولا إلى مرسل لمنو، يعني لا تستطيع أنك تحاكم شخصي بالقانون إجراءات الجنائية. بالتالي إن هم لجوا للمسألة دي على أساس أنه يختصروا الطريق بالنسبة لمسألة الإثبات فتمادوا في المسألة دي.
أستاذ محجوب، يعني على سبيل المثال نحن في الحلقة دي جبنا مثال للإجراءات المتبعة والمحاكمات المبنية عليها، طالبة من جامعة النيلين تم القبض عليها في واحدة من مراكز الإيواء، يعني بتقدم مساعدات متطوعة في شخص فتح فيها بلاغ
باعتبار انها هي بتتعاون مع الدعم السريع وجاب شاهد واحد، ومن بعد حسب محامين الدفاع انه ظهرت تهمه ثانيه انها هي بتبيع مخدرات لافراد الدعم السريع، فتحوا فيها بلاغات تحت الماده 50 والماده 51 هتتقدم لمحاكمه في شهر 4 الجاري. المادة 50 والمادة 51 مواد عقوبتها بتصل للإعدام، الاتهامات في جرائم عقوبتها بتصل لحد الإعدام.
في الحقيقة الصادق أنه حتى قانون الإجراءات الجنائية يعني كفل للمتهم الحق في أنه يحاكم محاكمة عادلة ويتيح له الفرصة في أنه يقدم دفاع ممتاز، وخاصة في الجرائم اللي عقوبتها تصل الإعدام حتى المشرع يعني بيلزم المحكمة نفسها إنها في أنها لازم تقدم دفاع بالنسبة لمحامي يمثل مثلا المتهم حتى ولو كان هو عاجز أنه من العون القانوني بينتدبوا ناس ويجب يمثل المتهم. ده كله ليشنو؟ لسلامة الإجراءات وإنه يكفل للمتهم حقه الطبيعي في إنه يدافع عن نفسه. يعني مثل التهم المنسوبة للمتهمة إنه بيتطلب يعني حتى النيابة دعك من المحكمة إنه يعني تتيح لها الحق في إنه تقدم كل البينات اللي بترى إنها بتضحط التهم الموجهة لها وكذلك المحكمة. لذلك إنه يعني أنا دار أقول لك إنه لجؤوا لأنهم يقدموا الناس تحت اللائحة بتاعت مكافحة الإرهاب، فإنه هم قصدوا لأنه اللائحة دي منصوص فيها إنه حتى الصمود ذاته بيعتبروه إنك أنت يعني أنت يعني ممكن يحاكموا المتهم بأقوال المتهم، ممكن يحاكموا المتهم ببينات بتكون صادرة مثلا في التحري، يعتمدوا على بينات ممكن يكون في قانون الإجراءات الجنائية أو الإثبات إنها ما زاد أثر في إنه تثبت التهمة في مواجهة المتهم. لذلك إن هم بيلجوا لللائحة دي، واللائحة دي لأنها بتحلم إنه مسألة إنه المتهم يقدم دفاع والمحاكمة العادة ولا الحاجة دي ما موجودة فيها. لذلك إن هم يعني بيلجوا للطريق القصير ده والمعيب. أنا بفتكره أنا سمعت لزملاء في السودان وهم حضروا محاكمات ولناس يعني 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 ما بيتيحوا له اي فرصه في انه حتى يتواصل. المحامين ذاتهم بيلقون في قاعه المحكمه، بعدين الخط الدفاع بيبدا من الوين من لحظه القبض ومن التحري وكده، انا بقدم ما يثبت انه انا بريء، لكن مش لحد ما انت بتجيبني للقاعه بتاعه المحكمه بالاجراءات المشوهه اللي انا قلتها دي في انك انت تقوم تقدم زول لمحاكمه تدينه بعقوبه اعدام.
أستاذ محجوب يعني في الختام، أنت ذكرت إنه هذه المحاكمات هي أقرب للمحاكمات السياسية، وإنه الظاهر فيها إنه يتم استخدام القضاء لتصفية حسابات. إذا ثبت هذا الكلام ألا يعتبر ذلك طعن في نظام القضاء ذاته؟ يعني
بلا شك أي نظام قضائي ما بتيح للمتهم الحق في إنه يدافع عن نفسه وإنه ما بتيح للمتهم في إنه يعني يوصل لمحاكمة عادة بيبقى إنه يعني ده نظام مشوه، وبيبقى إنه ده انتقل لإنه أصبح وسيلة من الوسائل اللي هو بتاعت القمع للناس، وسيلة بتاعت تصفية بتاعت حسابات وكده. أنا بالنسبة لي المحاكمات اللي بتتم الآن بالنسبة للناس بقانون الوجوه الغريبة، الاشتباه في إنه هو متعاون، الكلام ده كله القانون ده أو المحاكمات دي هي محاكمات هي سياسية، وهي محاكمات الغرض منه إنه تخويف الناس وإرهابهم وكده، وإنه ممكن في ملخص الكلام بقول لك إنه يا أخي ده استخدم العدالة واستغل العدالة لتصفية حسابات ولاستخدامه في مسائل ما عندها علاقة أصلا بالعدالة اللي احنا بننشده.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان. أنا بشكر كل من الأستاذ المحامي محمد صلاح من محامو الطوارئ والأستاذ المحامي محجوب أبطالله، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع السيد مجيب الرحمن محمد رئيس السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد محمد النور. وبنتكلم طبعا هسه في الوقت الراهن عن طويلة بافتراض أنه دي النقطة اللي تجمع فيها العدد الأكبر من الفارين من الفاشر النازحين المشوا هناك. الناس بتكلموا عن أعداد متفاوتة يعني كل جهة بتدي رقم، فعشان نعرف حجم المسؤولية وحجم يعني الكارثة الممكن تحصل إذا ما الناس ما تحركوا، عايزين نعرف يعني تقديراتكم للأعداد اللي وصلتكم لها.
شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم حمودة، وشكرا جزيلا للتيم العامل في إذاعة وراديو دبنجا. نحن نعمل في ظروف يعني صعبة جدا جدا بتدفق الهائل من النازحين اللي جو وصلوا أراضي سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور. هذا العدد كبير خالص، ووفقا يعني للمرصد الميداني للجان التعداد والإحصاء لأعداد النازحين الآن يعني بلغ عدد النازحين الجو بسبب الحرب الدائرة يعني في الفاشر ومعسكراته وصل عندنا 3,952,731 شخص. دل عدد جانا فعليا من مدينة الفاشر ومعسكرات فاشر كله من زمزم ونيفاشا وأبوجا بالإضافة للمدن حول الفاشر، والعدد ده يعني ما ثابت، العدد ده في زيادة مستمرة. يعني نحن نستقبل يعني في كل يوم ما يزيد عن 500 أسرة يعني قادمة من الفاشر في حالة إنسانية يعني حرجة جدا جدا وسيئة.
طيب الأعداد دي من الناس يعني شنو المتوفر من إيواء؟ يعني بتخلوهم أي زول يباصر أمور الدار يسوي ركوبة بسويها، ولا أنت عندكم شوية حياة جاهزة مشمعات وخشب والحياة عشان الناس يسووا يعني مساكن مؤقتة يقعدوا فيها؟
والله أستاذ إبراهيم نحن يعني فوجينا بهذا العدد الكبير من تدفق النازحين حول مناطق الحركة، وزي ما أنت تعرف والآخرين إنه إمكانيات الحركة يعني لا تسع لهذا العدد الكبير رغم إعلاناتنا المتكررة يعني لاستنفار المجتمع المحلي هنا والمستضيف بتقديم كل ما لديهم. ونحن يعني من خلال منصة راديو دبنجا نشكر يعني المجتمع المستضيف في الأراضي المحررة وفي جبل مرة وخاصة في طويلة للاستجابة يعني الكبيرة لندانا، وبذلوا حقيقة يعني وقدموا بسخاء لأهلهم النازحين يعني من غذاء وإيواء ويعني ممكن نسميه الدعم النفسي بالمؤازرة. الآن يعني أي بيت قاعد يساهم قاعد يستضيف معاه عدد من النازحين، بقدم له الموية، بقدم له الغذاء، بقدم لهم المأوى، وكده وجدنا إنه يعني هذا لا 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 لا, لا يكفي. نحن على مستوى قيادة حركة جيش تحرير السودان يعني عملنا نداءات للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة وللمنظمات الدولية بالتدخل الفوري لإنقاذ الموقف، يعني حتى لا تتحول إلى 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 كارثة. الآن بدت شاحنات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي تصل المنطقة، يعني عندهم 3-4 أيام بدوا بيصلوا، وربما يعني بعد أسبوع ممكن يتم عملية التوزيع لمواد الغذائية ومواد إيواء، وممكن يكون معهم دواء. برضو هنالك مشكلة قائمة اللي هو مشكلة المياه، لأن مصادر المياه حقيقة معطلة تماما، وبرضو العدد بتاعهم قليل جدا جدا. الآن برضو محتاجين لمنظمات عاملة في مجال بتاع الموية عشان يحفروا آبار ويعملوا سهاريج ومضخات على أساس يتم توزيع خدمة الموية للمتضررين يعني والنازحين اللي جوا بهذه الكثافة الكبيرة.
نعم، طيب نرجع لفكرة العربات دخلت، يعني في أي مؤشر إنه عددها كم وشايلة شنو يعني بالضبط من المعينات؟
حتى الآن وصل إلينا عدد 37 سيارة حاملة إشعار اللي هو برنامج الغذاء العالمي WFP، وهي تحمل الغذاء ومواد الإيواء وتحمل الدواء.
نعم، طيب الطريق هسه في اللحظة دي سالك؟ يعني العربات دي ممكن تدخل بمعبر الطينة ولا تدخل بأي معبر تاني عشان تقوم توصل لغاية مناطق طويلة هناك؟
الطريق ساكل، الطريق يعني سالك، والعربات دي دخلت عن طريق الجنينة زالينجي نرتجي لغاية طويلة، والطريق يعني كويس يعني آمن مستقر.
نعم
حاجة.
نعم طيب، يعني عشان برضو الإغاثة اللي وصلت دي أو المواد اللي وصلت دي الناس يوزعوها، أنتوا عايزين يعني قوة بشرية تقوم يعني تشرف على عملية التوزيع بشكل مظبوط وتحفظ الأرقام وتسوي الحاجات دي، يعني ناس عندهم عرفة بالفكرة بتاع تقديم الخدمات، فهل عندكم القوة البشرية دي ولا؟
نحن استنفرنا كل طاقات المجتمع المحلي هنا، وخاصة الشباب والطلاب والمشايخ والإداريين للمساعدة مع أتيام المنظمات العاملة في الأرض لتسهيل عملية التوزيع وغيره. ونازل في حالة يعني بتاع استنفار وحالة بتاع عمل دائم على مدار 24 ساعة. في الإطار ده ما في مشكلة، كل الأمور جاهزة وكل الترتيبات معدة وفي جاهزية كاملة من وسط المجتمع حقيقة لخلق وجدان مشترك مع الأهل اللي تضرروا من آثار الحرب كثير جدا جدا في الفاشل ومعسكرات.
نعم، طيب مسألة الموية دي الآبار، هل سهل إنه زول يحفر بير يعني تكون ما عميقة قصيرة ويلقى موية يعني؟
والله منطقة طويلة حقيقة يعني من المناطق اللي ممكن تقول إنه مياه الجوفية يعني متوفرة بكثرة، وأيضا طبيعة الأرض يعني تسهل عملية الحفر بطريقة سهلة، ما في مشكلة في دي.
نعم.
مطلقا، فقط إنها تجي للمنظمات والجهات المختصة في الحفريات، وممكن عادي جدا يحفروا، وحتى بالطرق التقليدية الشعبية برضو الآن إحنا قاعدين نحفر عدد من الآبار، وقاعدين ننقل بالكوار وبالأيدي حملة على الرؤوس موية عن طريق الشباب المستنفرين، وبقدموه للنازحين الموجودين في منطقة طويلة. وزي ما أنت بتعرفوا إنه طويلة حقيقة مش طويلة المدينة، يعني طويلة دي ممتدة حول قراه. الآن يعني في 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 نازحين في طويلة المدينة، في نازحين في خزان تنجر، في نازحين في تارني، في نازحين في 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 منطقة طينة، في نازحين في تبرة، مناطق متفرقة حول طويلة. بالإضافة لأنه النازحين وصلوا، نازحين الفاشر مؤخرا الآن وصلوا كل يعني فنجا وكرو غولو وحتى نرتتي ومناطق تاندربات، يتوزعوا حول جبل مرة كلها.
نعم. طيب سيد مجيب الرحمن محمد، رئيس السلطة المدنية بمناطق سيطرة جيش تحرير السودان بقيادة الوحدة النور، الخريف يعني هسه ده شهر 4، الخريف بعد شوية جاي، يعني برضو بيخلق واقع جديد. سكان المنطقة هل يعني بهذا العدد من الناس الجوهم بيقدروا يعملوا الحياة اللي بيعملوها عادة في الخريف إنه يزرعوا مثلا؟
نعم المنطقة يعني تحظى حقيقة بأراضي مسطحة واسعة جدا جدا والناس مستعدة للعملية الزراعية. وأنا أقدر أقول إنه النازحين الجدد هم محظوظين لأنه حيلقوا قدامهم مساحات واسعة وعن طريق الإدارات الأهلية ممكن يمنحهم يعني مزارع للزراعة إذا يعني قدرت المنظمات إنها تقدم لهم من المعينات الممكن تساعدهم في الزراعة. ففي دي مش ما في مشكلة كبيرة لأنه الأراضي موجودة والمنطقة من المناطق الواعدة حقيقة بالإنتاج الوفير.
نعم يعني الناس بس محتاجين تراب زي ما بقولوا أو بذور عشان يزرعوها
دايرين تراب ودايرين يعني تراب محسنة ودايرين بعض ممكن تقول الأسمدة ممكن تساعدهم في يعني رفع الإنتاجية وغيره.
نعم طيب نتكلم عن الوضع الصحي شوية. نازل يعني جبل بالملايين يعني ونزلوا في حتات هو يعني ما مهيئة أصلا يعني في منافع الناس يعني قدروا يعملوا منافع بحيث إنه الناس تخلصوا من الفضلات بشكل ما يأثر على صحة الناس مثلا.
دي النقطة الجوهرية اللي احنا ممكن نركز عليها كثير إنه الناس دي الجو وموضوع يعني عدد كبير جدا منهم يعني عندهم يعني مجروحين بسبب القصف العشوائي اللي حصل يعني في الفاشر وفي معسكرات تجمعات النازحين. في عدد كبير جدا منهم يعني جو هم يعني مجروحين بالإضافة للأمراض بتاع الأطفال وكبار السن و70% من الناس دي هم من الأطفال ومن النساء وكبار السن الآن يعانون حقيقة من التهابات يعانون من ملاريا من أمراض الملاريا يعانون من سوء التغذية لأنهم كانوا محصورين يعني أكثر من 7-5 شهور داخل الفاشر ومعسكراته والتجار في الفاشر استغلوا الموقف وكان الأسعار يعني عالية جدا جدا ما كانوا بيقدروا يتحصلوا على المواد الغذائية فالناس جو بحقيقة ظرف يعني صحي متردي خالص ومعرضين حقيقة للإصابات ده يعني وعدد الناس العيانين يوميا بالملاريا يفوق حقيقة الخيال وعمل إرهاق على المستشفيات البسيطة ما قلة الإمكانيات في المنطقة. بالتالي من خلال اللقاء ده أنا بناشد المنظمات المختصة في مجال الصحة بالتدخل السريع جدا جدا لإنقاذ الموقف وتقديم المساعدات الدوائية خاصة وأن المنطقة حقيقة إحنا قدرنا برضنا كسلطة مدنية تابعة للأراضي المحررة في إنها نوفر الكادر الصحي عشان يتطوع مع العاملين في المستشفيات وكده. فالآن هم غطوا الموقف لكن المشكلة الكبيرة اللي قدامنا هو مشكلة الدواء لأنه معدوم ما موجود.
طيب نجي يعني أخبار الناس الجايين من الفاشر ومعاناتهم ويعني معايشاتهم يعني ما شاهدوا وما تعرضوا له يعني شنو نوع القصص الغالبة اللي بيحكوها الناس الجايين من هناك؟
بالأمس القريب احنا طلعنا يعني زيارة تفقدية لمناطق تجمعات النازحين فوصلنا منطقة خزان تنجر وفي قرية مسل بالتحديد يعني قابلنا عدد من الأسر اللي نزحوا من الفاشر وكانوا بيحكوا لنا يعني في 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 واحدة يعني مرة اسمها تقريبا سلوى عبد الله يحيى عثمان المرة دي يعني في طريقها من الفاشر لطويلة فقدت 4 أطفال يعني عشان تصل طويلة يعني هي كانت نازحة في زمزم وفقدت أولادها 4 بسبب العطش لأنه جات ب3 أيام والأطفال دي صغار في السن. فحقيقة دي مأساة إنسانية كبيرة جدا جدا يعني يجب على ضمير الإنسان العالمي إنه يسمع لها ويتصدى لها بأعجل ما يمكن. ونماذج زي دي كثيرة جدا جدا ما أبلغونا عنها لكن ده الحاصل. وبرضو في ناس بيجوا يبلغوا انه يعني فقد ابوه فقد امه فقد يعني قريبه بسبب العطش أو بسبب الجوع، لأنه كثير منهم طبعا ما بيعرفوا برضو كمان الطريق بين الفاشل وكذا، وبيجوا بيتعرضوا برضو لمجرمين، لقطاع طرق، لناس قتلة في الطريق، يعني بنهبوهم، بقتلوهم، بقتصبوهم. فالوضع حقيقة يعني عن الفاشل ونزوح الفاشل وضع كارثي بمعنى الكلمة. وهنالك عدد كبير جدا جدا من الأطفال انفصلوا عن أسرهم ومجهولين الجهة والهوية. الآن هنا لمينا يعني أكثر من 600 من الشباب الصغار الأطفال ديل، ووضعناهم في مركز، وأعلننا الأسر إنه يمشي يتعرف على أولادهم إذا لقوا، وبجينا بلاغات بصورة يومية إنه والله أنا عندي ولدي، أنا عندي ولد قريبي راحة وما وصل لغاية الآن، فتشوا لنا. فبرضو حقيقة وجدنا إنه يعني كثير من الأسر جو وليس في يدهم حاجة، رغم إنه المجتمع المستضيف أصلا الناس اللي كانوا موجودين في القرى سابقا يعني ما خلوا الناس ذا يعني، وعادة الدارفوريين يعني مشهورين بالكرم، ونحن أنا بحييهم من المنبر ده إنه يعني ده خصلة جميلة جدا جدا، وقفوا مع أهلهم يعني وقفة كبيرة جدا جدا، لكن هم ذات خلاص اللي كانوا عندهم ده نفذوا تماما يعني، هو ذات يعني تحول إلى زول محتاج. فبجد الوضع يعني مزعج، الوضع مزري جدا جدا، الوضع يعني يستوجب يعني من المجتمع الدولي ومن المنظمات ومن الضمير الإنساني للتدخل والعاجل الوصول يعني لمنطقة طويلة عشان يشوفوا المعاناة بأم أعينهم، لأنه الشاف ليس كمن سمع.
نعم نعم. طيب يعني بالنسبة لكم أنتوا هسي يعني هناك منتوا يعني فجأة أنت بتلقى لك كم مليون زول يعني زي ما بقولوا روح ديل، دارين أكل، دارين شراب، دارين خدمات، وأنتوا باعتباركم السلطة المدنية يعني الحكومة القاعدة في المحل ده مسؤولة من الناس ديل. طيب اتصالكم بالمنظمات شكله كيف؟ يعني ما دائما المنظمات ذات عشان تستجيب الاستجابة حقتها بطيئة، فهل عندكم اتصال مباشر مع المنظمات الدولية الكبيرة الخاصة بال يعني زي برنامج الغذاء العالمي ولا اليونيسيف الخاص برعاية الطفولة ولا أطباء بلا حدود ولا يعني كل المنظمات العاملة في إغاثة وخدمة المدنيين يعني في مثل هذه الظروف؟
حركة جيش تحرير السودان يعني بكامل مكاتبها، بكامل هيئاتها، بكامل مؤسساتها، اتفقنا في الشؤون الإنسانية والسلطة المدنية على الأرض يعني، ورئاسة حركة جيش تحرير السودان يعني مجرد ما يعني فوجينا بوصول العدد الكبير من النازحين، نحن وضعنا كل إمكانيات حركة جيش تحرير السودان تحت تصرف الأهل النازحين واستقبلناهم، وما زلنا نبذل هذا الجهد بالاتصال مع كل المنظمات بتاعنا الأمم المتحدة ووكالاته والمنظمات ذكرتم ده. الآن كثير منهم عندهم مكاتب هنا معانا على الأرض وقاعدين يعني هم ذاته بيبذلوا جهد كبير خالص معانا لتقييم الوضع ولتقديم المساعدات الضرورية لهذا المجتمع النازح الكبير. أيضا احنا عملنا احترازات محلية هنا واستنفرنا يعني كل دوائرنا على مستوى الأراضي المحررة ووجهناهم بضرورة يعني تقديم المساعدات المحلية للأهل النازحين، وبيصلنا يعني في كل يوم عدد كبير جدا من القوافل مستنفرين من مناطق جبل مرة المختلفة، تبدأ من نرتتي ولوين ومري وتردي وونا ودار أومو وطرة وديرة. هذه المناطق استنفرت وطلعت حقيقة يعني تبرعاتهم ومساهماتهم كبيرة جدا جدا، الآن يعني تصل وتقدم للأهل النازحين في طويلة ومعسكراتها المختلفة.
نعم. وهل في لسه في أعداد متدفقة بتجي ناحيتكم لسه؟
أي ما زال التدفق مستمر، أنا ذكرت في بداية حديثي أنه النزوح ما زال يعني مستمر بشكل يومي، وقاعد يصلونا في كل يوم ما يقارب عن 400 إلى 500 من الأسر يعني.
السيد مجيب الرحمن محمد رئيس السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور، يعني هل عندك كلمة أخيرة دار تقولها ولا نداء دار توجهه في نهاية هذا اللقاء؟
أنا سأظل يعني أجدد وأكرر ندانا للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة بأن ما يحصل الآن يعني من نزوح وما يتجدد من حوجة النازحين داخل أراضي حركة جيش تحرير السودان اللي أصبح يعني مأوى لكل نازحين السودان، لكل نازحين السودان، لأننا احنا استقبلنا من كل مدن السودان، استقبلنا من كل المكونات الاجتماعية في السودان، الآن هم موجودين في معسكرات داخل أراضي حركة جيش تحرير السودان. إمكانياتنا لا تسمح لتقديم المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة هؤلاء العدد الكبير من النازحين. وجدد ندائي بضرورة يعني تدخل وزيادة عدد المنظمات لإنقاذ الموقف. النازل بيحتاجوا ببساطة لغذاء، بيحتاجوا إلى مياه صالحة للشرب، بيحتاجوا إلى مواد إيواء، خاصة وأن فصل الخريف على الأبواب. العدد الكبير من الأطفال يحتاجون إلى التعليم. دخول المنظمات بسرعة يساعد في استمرار الحياة بتاعهم بطريقة كويسة. أي تأخير حقيقة يعني هتولد كارثة إنسانية كبيرة خالص يعني لا تحمد عقباه. وأرجو يعني من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإنقاذ الموقف بأسرع ما يمكن.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
قشن الفضل ما سمعنا بالدم بالكحل، قشن الفضل خلونا نقعد في الأرض، خلونا نستر ليل عرب، خلونا نقعد في الأرض، خلونا نستر ليل عرب، خلونا نبنيه الميري، سوداننا نجمة ما أفل. وشنو الفضل ما سمعنا بالدم بالكحل، وشنو الفضل ما كنا نحن زمان سوا نختلف والغانون دوا، صوت العقل بيننا انزاها أصبحنا مضرب للمثل. وشنو الفضل ما سمعنا بالدم بالكحل، وشنو الفضل بعيوننا بنشوف العجب وبراءة بتموت غير سبب، بعيوننا بنشوف العجب وبراءة بتموت غير سبب، أحلامنا معسولة انسكب والنوم بقى بسم البدن. وشنو الفضل ما سمعنا بالدم بكحل، وشنو الفضل يا دنيا نحن بقينا وين، وعيوننا بتشوف كل شيء، ورونا يا ناس حد وين دلف البسوس ما حصل. وشنو الفضل ما سمعنا
بالدم، راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.